بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يظهر أنه ما ذكره المحقق في الطبع أنه ينتهي الكتاب إلى قوله والحكيم العليم، ولكن هذا من باب الفائدة، نقرأها إن شاء الله. لا تزكو النفوس وتصرح حتى تمحص بالبلاء، وكتابة بين معكوفين يدل على أنه مضاف وليس من أصل الكتاب. قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق، عندكم الفرق، أبو العباس أحمد بن تيمية، قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ما هو الشاهد في هذه الآيات؟ ما هو الشاهد يا أنور؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، وآخر الآيات كذلك. وقال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. معناه أن طريق الجنة مليء بالابتلاءات، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه محجوب بما تكرهه النفوس، حجبت الجنة بالمكاره. وقال الله تعالى لما ذكر المرتد والمكره بقوله من كفر بالله من بعد إيمانه، قال بعد ذلك ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الإنسان يسأل الله العافية ولا يتمنى البلاء، ولكن إذا حصل له البلاء استعين بالله ويصبر، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا. فلا يدري الإنسان إذا ابتلي يثبت أم لا يثبت. قال فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول آمنا، بل يستمر على عمل السيئات، فمن قال آمنا امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يسبق الرب أن يعجزه لتجربته، فإن أحدا لن يعجز الله تعالى. هذه سنته تعالى يرسل الرسل إلى الخلق فيكذبهم الناس ويؤذونهم، يعني إذا كان هذا يحصل لرسول الله فأنت هذا فيه تسلية لك إذا سلكت طريق الأنبياء وحصل لك شيء من البلاء، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، هذه سنة من سنن الله، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. يعاديه الناس، أنت الآن انظر إلى أحوال كثير من الناس، يأتي الذي يشغل أوقات المسلمين باللعب من اللعابين ولا يتعجبون أو يستنكرون، بل في بعض البلدان المسارح المراقص، وهذا أمر عند كثير من الناس الأمر يسير، لكن أماكن يجتمع فيه بعض أبناء المسلمين يتعلمون الكتاب والسنة عند الناس غريب، عند الناس غريب، فيجد بسبب ذلك من القريب والبعيد ربما يناله أذى، وربما القولي أو الفعلي أو غير ذلك، لكن هذا يدلك على ما ماذا؟ على أن الإنسان إذا سلك طريق الحق لابد من ابتلاء فيوطن نفسه. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وهم أنبياء، ولكن ما هي العاقبة؟ حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، فلا بد أن تكون عاقبة لأهل التقوى. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. هؤلاء أعداء الأنبياء وأعداء الصالحين، شياطين من الإنس وشياطين من الجن. ما كل الناس يفرحون بالخير ولا بدعوة التوحيد ولا بتعليم السنة، ما كل الناس يفرحون، إنما يفرح الموفق، من رزقه الله الإنصاف، من رزقه الله الفطرة السليمة التي لم تتلوث ببدعة. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. يعني هذا أمر مستمر هم يسيرون عليه، كلما جاء رسول يستهزأ به ويسخر منه. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ويقولون على الأنبياء المؤيدين بالمعجزات ساحر مجنون. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني لست الوحيد ولست أول من يقال له هذا، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني هذا الطريق قد ابتلي قبلك الأنبياء والمرسلون وقيل لهم مثل هذا. ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه، فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم عوقب، فحصل له ما يؤلمه أعظم وأدوم. يعني من لم يؤمن قال أنا إذا آمن سيحصل الابتلاء، إذن يبقى على تكذيبه يعاقب في الآخرة، وصبره على الابتلاء في الدنيا أهون عليه من أن يعاقب في الآخرة، فحصل له ما يؤلمه أعظم وأدوم، يعني لأن الابتلاء في الدنيا ليس على الدوام، فلا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والكافر تحصل له النعمة ابتداء ثم يصير في الألم. سأل رجل الشافعي فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أن يخلص من الألم البتة، يعني صاحب الحق يبتلى وصاحب الباطل يبتلى، لكن صاحب الباطل في باطل مأزور وصاحب الحق يبتلى وهو مأجور. وهذا أصل عظيم فينبغي للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد له من أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئا كثيرا، كقولهم يريدون الفواحش والظلم، أو كقوم يريدون الفواحش والظلم ولهم أقوال باطلة في الدين أو شرك، فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهم في مكان مشترك كدار جامعة أو خان أو قيصرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو مدينة فيها غيرهم، وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا بموافقة أولئك أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم، فيطلبون من أولئك الموافقة أو السكوت، فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتداء، ثم قد يسلطون هم أنفسهم على أولئك، يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداء، كمن يطلب منه شهادة الزور أو الكلام في الدين بالباطل إما في الخبر وإما في الأمر أو المعاونة على الفاحشة والظلم، فإن لم يجبهم آذوه وعادوه، وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه أضعاف ما كان يخافه، وإلا عذب بغيرهم. فالواجب ما في حديث عائشة رضي الله عنها الذي بعثت به إلى معاوية ويروى موقوفا ومرفوعا، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، تسعى في مرضات ربك وإن سخط عليك الناس، وهذا يكفيك مؤونة الناس من أسباب كفاية الله لك. وفي لفظ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، وفي لفظ عاد حامده من الناس ذاما، والحديث صحيح العلامة الألباني وغيره. قال وهذا يجري في من يعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم، فمن هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبر على أذاهم وعداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة والعاقبة للمتقين، كما جرى للرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعاداهم، مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من علمائها وعبادها وتجارها وولاتها. وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطال المخالفة كالمكره على الكفر، كما هو مبسوط في غير هذا الموضع، إذ المقصود هنا أنه لا بد من الابتلاء بما يؤذي الناس، فلا خلاص لأحد مما يؤذيه البتة، ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. ولهذا ذكر الله تعالى في غير موضع أنه لا بد أن يبتلى الناس، والابتلاء يكون بالسراء والضراء، ولا بد أن يبتلى الإنسان بما يسره وما يسوءه، فهو محتاج إلى أن يكون صابرا شكورا، عجبا لأمر المؤمن. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بالحسنات من الأمطار والثمار والأرزاق والأمن والعافية، والسيئات ضد ذلك، الحكمة من ذلك لعلهم يرجعون. وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقد قال قبل ذلك في البقرة يعني في سورة البقرة فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل عمران. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تمحص بالبلاء كالذهب الذي لا يخلص جيده من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان. إذ كانت النفس جاهلة ظالمة وهي منشأ كل شر يحصل للعبد فلا يحصل له شر إلا منها، ولهذا الإنسان يستعيذ بالله من شرها في كل صباح ومساء وعند النوم. حديث من؟ من أجاب؟ من أجاب؟ أنتم معنا أو سافرتم؟ هذه أبي هريرة؟ يعني نعم هو حديث أبي هريرة لما سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء يعلمه، وفيه أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان شركه، وهكذا في خطبة الحاجة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والآتى بالآية الشبيهة التي هي في سورة الأنفال. قال وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقت يعني من عهد آدم، وفي كل ذلك يقول إنهم ظلموا أنفسهم فهم الظالمون للمظلومون. وأول من اعترف بذلك أبواهم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال لإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وإبليس إنما اتبعه الغواة منهم، كما قال تعالى بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغي اتباع هوى النفس، وما زال السلف معترفين بذلك كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. قالوا في الحديث الإلهي حديث أبي ذر الذي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث أبي ذر في مسلم من وجد غير ذلك لم يجد عملا صالحا لم يجد خيرا إنما وجد شرا لا يلومن إلا نفسه. وفي الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. حديث من يا محمد؟ أين الشاهد فيه؟ أعوذ بك من شر ما صنعته، من الذي صنع ذلك؟ هو نفسه. وفي حديث أبي بكر الصديق من طريق أبي هريرة وعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذه الزيادة في حديث عبد الله بن عمر. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، والحديث في صحيح المسند وغير هذه الزيادة، وهذه الزيادة هي ثابتة صحيح العلامة الألباني. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في خطبة: الحمد لله نستعينه. انظر كلمة الحمد لله نستعينه، كثير من الأحاديث ما فيه نحمده، الحمد لله نستعينه، لأنه قد قال الحمد لله فيه. كثير من الألفاظ للأحاديث هكذا: الحمد لله نستعينه، الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. خطبة الحاجة، حديث مسعود. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إني آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تتهافتون تهافت الفراش. شبههم بالفراش لجهله وخفة حركته، وهي صغيرة النفس فإنها جاهلة سريعة الحركة. وفي الحديث: مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلا، رواه أحمد حديث أبي موسى، وقال علامة الألباني صحيح على شرط مسلم. وفي حديث آخر: للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، كذلك حديث ثابت وله طرق. قال: ومعلوم سرعة حركة الريشة والقدر مع الجهل، ولهذا يقال لمن أطاع من يغويه إنه استخف. قال عن فرعون: إنه استخف قومه فأطاعوه. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فإن الخفيف لا يثبت بل يطيش، صاحب اليقين ثابت يقال أيقن إذا كان مستقرا، واليقين استقرار الإيمان في القلب علما وعملا. فقد يكون علم العبد جيدا لكن نفسه لا تصبر عند المصائب بل تطيش. قال الحسن البصري: إذا شئت أن ترى بصيرا لا صبر له رأيته، وإن شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته. فإذا رأيت بصيرا صابرا فذاك، إن شئت أن ترى بصيرا لا صبر له، عنده علم وبصيرة ولكن ما عنده صبر. والثاني: إن شئت أن ترى صابرا لا بصيرة له رأيته. وأما من جمع الأمرين البصيرة والصبر فذاك. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولهذا تشبه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادها وغضبها وشهوتها، من وشهوتها من النار والشيطان من النار. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: الغضب من الشيطان والشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. يقول فيه: عروة بن محمد وأبوه مجهولان وهو في الضعيفة. وفي الحديث الآخر: الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه. وهذا قال رواه أحمد من طريق علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، وضعفه أيضا علام الألباني. قال: وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام. وفي الحديث المتفق على صحته: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي الصحيحين أن رجلين استبى عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقد اشتد غضب أحدهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا يدل على أن الشيطان يأتي الإنسان في حال غضبه الشديد يؤزه أزا إلى الشر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كف غضبه ستر الله عورته. إيش معنى من كف غضبه ستر الله عورته؟ يعني الإنسان إذا غضب ربما تكلم بكلام لا يتوقع منه، ربما فعل أفعالا لا تحتمل، لكن إذا كف غضبه سلمه الله من أن يظهر منه هذه الأشياء. وقد قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع عليم. وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. كثير من السلف يذكرون عند هذه الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أنها آية تجمع الأخلاق، عفو وأمر بالعرف وإعراض عن الجاهلين. ونكون بهذا انتهينا من هذا، من هذه الزيادة في آخر هذا الكتاب. وهذا هو الظاهر أنها زيادة ليست من أصل الكتاب، لأن سياقها يعني غير متناسق مع آخره. وبعد كتاب الفوائد إن شاء الله تعالى نشرع في القراءة في زاد المعاد، وهو من أحسن الكتب وأنفعها، كتاب سيرة، كتاب فقه، كتاب أحكام، كتاب شمائل. إلى هنا سبحانه وتعالى.